أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 65 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن مع الصبر ومع الحديث 44، مع الحديث 43 من كتاب رياض الصالحين، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. لازلنا بفضل الله تعالى مع أحاديث الصبر، وهذا الحديث بروايتيه عن الصبر. وإلى شرح الحديث فنقول: وبالله التوفيق، الأمور كلها بيد الله عز وجل وبإرادته، لأن الله تعالى يقول عن نفسه: فعال لما يريد، كما قال جل وعلا: إن الله يفعل ما يشاء. فكل الأمور بيد الله، والإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية وتقصير في الواجب. فإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إما بماله أو بأهله أو بنفسه أو بمن يحب، لأن العقوبات تكفر السيئات، لأن العقوبات تكفر السيئات، فإذا تعجلت العقوبة كفر الله بها عن العبد، حتى إنه يوافي الله عز وجل وليس عليه ذنب، قد طهرته المصائب والبلايا، فهي واحدة من ماحيات الذنوب ومكفرات السيئات. وإن الإنسان ليبتلى في حياته حتى يطهر من ذنوبه، وذلك ضرب من ضروب الابتلاء، فالابتلاء كما يكون رفعة للدرجات في حق الأنبياء ومن بعدهم، فهو كذلك كفارة لسيئات من أسرف على نفسه. فإذا أحب الله عبدا ابتلاه ويشتد عليه في البلاء حتى إنه ليشدد على الإنسان سكرات موته لبقاء سيئة أو سيئتين بقيتا عليه حتى يلقى الله عز وجل ولا ذنب عليه، فيخرج من الدنيا نقيا من الذنوب. وإن كان الابتلاء في ظاهره المحنة، لكنه في الحقيقة هو المنحة. وإن كان يبدو للناس على أنه نقمة، لكنه في ميزان الله نعمة، لأن الإنسان إذا طهر من ذنوبه في دنياه فلعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا على عكس ما يفعله الله عز وجل بمن يبغضهم من عباده. وإذا أراد الله بعبده الشر أمهله واستدرجه وأدر عليه النعم ودفع عنه النقم حتى يعيش حياة الأشر والبطر ويفرح فرحا مذموما بما أنعم الله عز وجل عليه، ويظن الجاهل أن هذا من فضل الله عليه، وهو المسكين المغمور بسيئاته المستدرج بالنعم الذي بقي في مرحلة الإمهال والاستدراج، حتى إنه ليموت على هذا الحال، فيعاقب بذنوبه في الآخرة. نسأل الله العافية. فاعلم عبد الله أنك إذا رأيت شخصا يبارز الله بالعصيان وقد وقاه الله من البلاء وأدر عليه النعماء وهو لا يزال مقيما على معصية رب الأرض والسماء، فاعلم أن الله قد أراد به شرا، وليس فيما يبدو خيرا. لأن الله أخر عنه العقوبة حتى يوافى بها يوم القيامة. الحمد لله. ثم ذكر في هذا الحديث أن عظم الجزاء من عظم البلاء، يعني أنه كلما عظم البلاء عظم الجزاء، فالبلاء السهل له أجر يسير، والبلاء الشديد له أجر كبير. لأن الله عز وجل ذو فضل على الناس، فإذا ابتلاهم بالشدائد أعطاهم عليها من الأجر الكبير، وإذا هانت المصائب هان الأجر. فالابتلاء من علامة حب الله عز وجل للعبد، كما جاء هنا في الحديث: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذه أيضا بشرى للمؤمن إذا ابتلي بالمصيبة، فلا يظن أن الله سبحانه يبغضه، بل قد يكون هذا من علامة محبة الله عز وجل للعبد. يبتليه سبحانه وتعالى بالمصائب، فإذا رضي الإنسان وصبر واحتسب فله الرضا، وإن سخط فله السخط. وفي الحديث حث على أن الإنسان يصبر على المصائب حتى يكتب له الرضا من الله عز وجل. وفي الحديث بيان أن الابتلاء يكون من محبة الله عز وجل للعبد، وفيه دلالة على أن الابتلاء منه ما يكون رفعة للدرجات، ومنه ما يكون تكفيرا للسيئات، وفيه دلالة على أن الأمور ليست بظواهرها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفيه دلالة على أن أهل الإيمان لا بد لهم من الامتحان، والسعيد من ثبته الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقول ربنا عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وفي الحديث أن العبد إذا أراد الله به خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، لكنه لا يرجوها ولا يتمناها، بل يسأل الله العافية، كما في حديث الرجل الصحابي القائل: ما من ذنب أنت يا رب معاقبي به في الآخرة إلا جعلته لي في الدنيا، فلم يحتمل ولم يطق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تطيق هذا ولا تقدر عليه، هل لا سألت الله العافية؟ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكثيرون من أهل الحظوظ في الدنيا، ولا تقوم الساعة حتى يكون أحظى الناس بالدنيا لكع ابن لكع، اللئام من الناس وأهل الفسق والفجور، صحة وغنى ورفاهية وترف وشهرة، حتى إن كثيرين من ضعاف الإيمان ولا يعرفون حقائق الأشياء يتمنون أن يكونوا مثلهم، وما يعلمون أن هؤلاء إنما هم مستدرجون فيما أوتوا من النعم مع دوامهم على المعاصي واستمرائهم إياها أو جهرهم بها والإعلان عنها، سيما في أجهزة الإعلام. فإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه الابتلاء واستدرجه بالنعم، وهو لا يزال مقيما على معصية الله عز وجل، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. وسبحان الله، كم يكون إملاء الله وإمهاله، بحيث تتعجب أنت أيها الإنسان، كما بين النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، فكم من أناس طالت أعمارهم في الشر حتى قاربوا 100 سنة، وكل ذلك وربنا يمهلهم، ما عاجلهم العقوبة، بل ظلوا في الاستدراج. ومنهم من هو بعد طول إمهال ينتقم الله منه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فلا تظن عباد الله أنما تحياه الأمم وتعيشه الدول أو تعاني منه البلاد، إنما هو من بعد طول إمهال جاء العذاب من الكبير المتعال. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إن الله عز وجل لا يؤاخذ الناس بظلمهم، كما قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كذا قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وهو القائل: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فسبحانه من رب كريم حليم عظيم يمهل إمهالا مطولا، لعل الخلق أن يرتدعوا، لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتضرعون. فإذا لم ير الله عز وجل منهم تضرعا ولا رجوعا وافتهم النذر وجاءهم البأس وحل عليهم العذاب مع ظهور الفساد ومع كثرته. لكن إذا كان الفساد قليلا أو مخفيا فترى الخلق لا يزالون في باب ستر الله عز وجل وحلمه عليهم، إنما إذا كثر الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. وإذا ظهر الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فبكثرة الفساد وظهوره ربك يغار فينتقم من الديار تلك التي أظهرت الفواحش ومارست الظلم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. سائل البلاد التي خربت الآن بلدا تلو بلد، ما حل بالعراق من دمار وما في اليمن من خراب وما في الشام من بوار وما في ليبيا من فتن وما في مصر من محن، منها البلاء ومنها الغلاء ومنها بعد الناس عن الدين ومنها أنهم مهددون بالعطش وبالويلات. عساهم أن يرجعوا قبل فوات الأوان، ولكن كبراءهم مستدرجون. فهذه نذر يا عباد الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، إلا أخذوا بالسنين الفقر وشدة المؤونة الغلاء وجور السلطان ظلم الحكام. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل بأسهم بينهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. ألا ترون الحديث مستوفا بيننا مكتملا في حياتنا؟ فالفاحشة معلن عنها، ومنع الزكاة سمة عامة في بلاد المسلمين، حتى إنك لا تجد المجاعات إلا في بلاد المسلمين، ولو خرجت الزكاة بحقها ما وجدت فقيرا ولا مسكينا ولا جائعا ولا عاريا. وسوء المعاملات المشار إليها بنقصان الكيل والميزان مع التعامل بالربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، سمة في كل الدنيا، حيث لا تجد بلدا إلا وهو يتعامل بالربا. ومن الناس من يتعامل بالربا وهو يعتقد أنه حرام، ومنهم من يستحل الربا، وفتاوى استحلال الربا باستحلال فوائد البنوك صارت تقارب نصف قرن من الزمان لا يراد لها أن تتغير عما كان عليه إجماع علماء المسلمين سلفا وخلفا، أن هذه الفوائد البنكية هي الربا بعينه الذي حرمه الله. وأما نقض العهد، نقض عهد الله وعهد رسوله، فهو السمة الغالبة على المجتمعات وعدم الحكم بما أنزل الله صار في كل البلاد، حتى إنك لا يمكن أن تستثني لتقول بل هناك بلد تطبق شرع الله، ما عاد ذلك أبدا. فلما كانت هذه المعاصي المعلن عنها ترتب ما ترتب عليها مما تعيشه الأمة حتى صارت إلى هذا الحال أو تلك الأوحال. فالفواحش ترتب عليها كثرة الأوبئة والأمراض، وانظروا إلى فيروس الكورونا وما فعله في عالمنا، وكيف جعل الناس في حالة عجيبة، وكيف أثر على اقتصاد البلاد، وكيف خاف الناس، وكيف انتقب الرجال، وكيف منع السلام، وكيف حال عبادتنا ودور عبادتنا بسبب الكورونا، بل كيف مظهر حرمنا بيت الله الحرام ومسجد نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم كيف الناس في الغلاء والبلاء والوباء، غلاء يشكو منه الأغنياء فضلا عن الفقراء، كيف المجاعات في بلاد المسلمين، كيف سلبنا الله عز وجل ما في أيدينا وعلى رأس ذلك شيء من مقدساتنا كالمسجد الأقصى في حوزة اليهود أبناء القردة وإخوان الخنازير، كيف جعل الله بأسنا بيننا على مستوى الأفراد والأسر والشعوب والدول على هذا الحال العجيب، فهل لا شخصنا المرض لنعرف العلاج؟ والله ما فرط قرآننا في شيء ولا ترك نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من الخير إلا دلنا عليه، ولا شيئا من الشر إلا نهانا عنه. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.